أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في الخطبة الأولى في مقطع حول اصطفاء الأنبياء، قال عليه السلام: هو اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي رحمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتتابع عليهم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من بيان التوحيد، ابتدأ هذه الخطبة بتوحيد الله قائلا: أول الدين معرفته. وبعد أن انتهى من بيان التوحيد وبيان أصل الخلقة وبيان خلق آدم وسجود الملائكة لآدم، تطرق إلى الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. إذن هذه الخطبة مرتبة ترتيبا منطقيا، أول ما بدأت بتوحيد الله ومعرفة الله، ثم ذكرت نشأة الخلق ووضحت عدالة الله، فأشارت إلى الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل، ثم تطرقت إلى أصل النبوة. فبعد أن خلق الله آدم عليه السلام اصطفى من صلبه أنبياء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: واصطفى سبحانه. اصطفى يعني اختار الصفوة. واصطفى سبحانه أي اختار الله سبحانه من ولده، يعني من ولد آدم عليه السلام، أنبياء. إذن هذا الكلام صريح في أن الأنبياء لم يأتوا بالانتخاب من الأمة ومن الناس، وإنما بالتعيين من الله. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، مخاطبا نبيه إبراهيم أبو الأنبياء. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن لو راجعنا الآيات والروايات لوجدنا أن الأنبياء والأوصياء معينين من قبل الله، وقد دلت الروايات على وجود 124 ألف نبي و 124 ألف وصي، فكل نبي له وصي واحد مباشر. نعم توجد مجموعة من الأوصياء، فنبينا الخاتم أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وصيه واحد، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن مجموع الأوصياء 12، يبدأون بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويختمون بالإمام المهدي إمام العصر صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وهكذا بالنسبة إلى موسى عليه السلام فوصيه المباشر شمعون الصفا، وهكذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام فوصيه المباشر واحد، ولكن مجموع الحواريين 12. قال أمير المؤمنين: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، لأن النبوة والرسالة حمل ثقيل، وقل أن ينهض أحد بأعباء النبوة والإمامة، تحتاج إلى تحمل. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وآله: ما أوذي من النبيين، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أخذ على الوحي ميثاقهم، يعني عهدهم. الميثاق هو العهد، ميثاق الله عهد الله. أخذ على الوحي ميثاقهم، يعني أخذ ميثاقهم، يعني أخذ عهد الأنبياء وميثاق الأنبياء على الوحي، يعني على أن يتلقوا الوحي وأن ينهضوا بمهمة إيصال الوحي إلى الناس، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. أمانتهم مفعول به مؤخر، يعني وأخذ أمانتهم، أمانة الأنبياء على تبليغ الرسالة، أي أن الله عز وجل ائتمن الأنبياء وجعلهم أمناءه على وحيه وتبليغ رسالته. في هذا المقطع يشير أمير المؤمنين إلى قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني عهدا شديدا. لماذا الله عز وجل أخذ العهد والميثاق الغليظ من الأنبياء؟ لأن أعباء النبوة ومهام الرسالة تحتاج إلى تحمل شديد وقدرة على تحمل المتاعب، والله عز وجل أخذ من الأنبياء حينما اختبرهم في عالم الذار ووجدهم أكفاء لتحمل أعباء النبوة والرسالة. يقول عليه السلام: لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم، لما يعني عندما، حينما بدل أكثر خلقه، يعني أكثر خلق الله غيروا وبدلوا عهد الله إليهم، يعني ما عهده الله إليهم. هنا أمير المؤمنين يتكلم عن عالم الذر. الإنسان يمر بثلاث مراحل، بست مراحل. كل إنسان يمر بست عوالم. العالم الأول عالم الأرواح، فإن الله عز وجل خلق أرواح الناس قبل خلق الأبدان بألفي عام. هذا العالم 2000 عام قبل خلق آدم عليه السلام يسمى عالم الأرواح أو عالم الأظلة، وكانت الأرواح موجودة في الجو وفي السماء إلى أن خلق الله الأبدان. العالم الثاني عالم الذر، وهو أن الله عز وجل خلق أبدان الناس على صورة ذر صغير جدا في صلب آدم عليه السلام، فجميع البشرية وجميع الذرية قد خلقت كذرات في صلب آدم عليه السلام، وتسمى تلك الخلقة بعالم الذر وعالم الأبدان وعالم الميثاق، وهي النشأة الأولى، أول نشأة لبدن الإنسان هذه النشأة، وإلا مسبوقة بنشأة عالم الأرواح، ولكن أول نشأة للإنسان ولبدن الإنسان هي كانت في صلب آدم. في هذه المرحلة الله عز وجل أخذ الميثاق من الناس وطلب منهم الشهادة على توحيده والإقرار بدينه. في ذلك العالم حينما كانوا ذرات أقروا بوحدانية الله، بعضهم أقر قلبا وقالبا وهو المؤمن الذي ثبت، وبعضهم أقر لسانا وأنكر قلبا، فظهر ذلك في عالم الدنيا. قال تعالى مشيرا إلى عالم الذر وعالم الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، كانوا في ظهر آدم في صلب آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، كلهم قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سورة الأعراف الآية 172 والآية 173. الروايات تشير إلى هذا الموضوع، منها حديث داود الرقي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه، قال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام، فقالوا: أنت ربنا، فحملهم العلم والدين. ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، فقالوا: نعم ربنا أقررنا. فقال الله للملائكة: اشهدوا. قال الملائكة: شهدنا. قال: على أن لا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. ثم يقول الإمام الصادق مخاطبا داود الرقي: يا داود، ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق. سؤال: في قوله تعالى مخاطبا إبليس حينما لم يسجد لآدم، قال تعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ سؤال: ما المراد بالعالين؟ يعني عدم السجود لآدم إما استكبارا، أو أن تكون من العالين بحيث لا يتوجه لك الخطاب بالسجود. بعض المفسرين قال إن العالين هم مرتبة من الملائكة في أعلى عليين، وهؤلاء لم يخاطبهم الله بالسجود. هذا التفسير يتنافى مع قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الله يقول كل الملائكة سجدوا، يعني كل الملائكة كانوا مخاطبين بالسجود. والصحيح أن العالين هم محمد وآل محمد، والمراد بالآل هنا خصوص المعصومين 14. بعض الروايات تشير إلى أن أول من أقر بالربوبية هو النبي محمد وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، أقروا قبل الأنبياء، قبل آدم عليه السلام. فلما سبقوا بالإقرار بالربوبية، الله عز وجل لم يكلفهم بالسجود لآدم عليه السلام. كانوا موجودين، أرواحهم كانت موجودة بألفي عام، وفي عالم الذر أول من شهد بالربوبية النبي محمد صلى الله عليه وآله. أم كنت من العالين؟ يعني أنت لست من قسم العالين، النبي محمد وأمير المؤمنين الذين لم يخاطبا بالسجود. إذن العالم الثاني عالم الذر. العالم الثالث عالم الأرحام. سؤال: لماذا الطفل حينما يخرج من رحم أمه إلى الدنيا يبكي؟ الجواب: لأنه يخرج من عالم إلى عالم، والإنسان حينما يخرج من عالم إلى عالم يهوله ما يطلع عليه من العالم الآخر. لذلك حينما دنت الوفاة من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بكى، قيل له: لم تبكي؟ قال: أبكي لأمرين، لفراق الأحبة وهول المطلع، لأنه سيخرج من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، ثم يخرج من عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، فيهوله ما يطلع عليه من شؤون العالم الآخر. إذن أول عالم عالم الأرواح والأظلة، ثاني عالم عالم الذار والميثاق والأبدان، ثالث عالم عالم الأرواح عالم الأرحام والأجنة، رابع عالم عالم الدنيا، خامس عالم عالم البرزخ عالم القبر، سادس عالم عالم الآخرة. سؤال: لماذا سمي عالم القبر بعالم البرزخ؟ البرزخ هو الفاصل. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني بينهما فاصل بينهما، بحيث لا يبغي الماء المالح على الماء العذب، ولا يبغي ويجور الماء العذب على الماء المالح. عالم البرزخ يعني عالم الفاصل، لأن عالم القبر يفصل بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. يمكن أن تقرأ كتاب الإنسان في مراحله الست للسيد جواد الحسيني الشاهرودي، خوش كتاب في هذا الآن. جيد، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم. يعني لما أكثر الخلق وأكثر الناس حينما جاءوا إلى عالم الدنيا أنكروا وبدلوا ما أقروا به في عالم الأبدان وعالم الذار، هناك أقروا بالربوبية وهنا أنكروا، ولكن الأنبياء ثبتوا على عهد الله وميثاقه. جيد، هناك روايات تشير إلى هذا الأمر. الرواية الأولى عن الإمام الصادق قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا وهم كالذر، فعرفهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الرواية الثانية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أجابوا وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق. لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه، يعني جهلوا حق الله عز وجل. هنا جهلوا حقه أي لم يعرفوا حق الله. ما هو حق الله؟ أن تعبده ولا تشرك به شيئا. جاء في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واتخذوا الأنداد معه. الأنداد جمع ند، والند هو الشريك. جعلوا الأنداد معه يعني جعلوا الشركاء مع الله، هذا إشارة إلى عبادة الأصنام والأوثان، فإنهم جعلوا الأصنام لكي يقربوهم إلى الله وجعلوهم مع الله عز وجل. واجتالتهم الشياطين عن معرفته، عن معرفة الله، وفي نسخة احتالتهم. اجتالتهم الشياطين يعني أدارتهم، جالا يعني دار، اجتالا أدار. اجتالتهم الشياطين عن معرفته، وفي نسخة احتالتهم أي أدارتهم وحولتهم الشياطين، أي أن الشياطين صرفت وجوه الناس عن معرفة الله عز وجل، واقتطعتهم عن عبادته. يعني كما أن قطاع الطريق يقطعون الطريق على الناس، كذلك الشياطين يقطعون الطريق على عباد الله عن عبادة الله. واقتطعتهم عن عبادته، يعني الشياطين أصبحت كقطاع طرق تقطع الناس عن عبادة الله. فبعث فيهم رسوله، فالنتيجة الله عز وجل بعث فيهم في الناس رسوله، هذا من باب اللوط. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ولكل أمة رسول. هذه قاعدة يسمونها قاعدة اللطف. ما المراد باللطف؟ ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعاصي. هنا يقولون يجب على الله أن يبعث المرسلين، هنا ليس المراد بالوجوب يعني الحكم التكليفي، بل المراد بالوجوب الحكم العقلي، يعني يحكم العقل بلزوم إرسال الأنبياء. فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. واتر من الوتر، والوتر هو الفرد، تقول صلاة الوتر وصلاة الشفع، الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة. الوتر هو الفرض. وواتر إليهم إلى الناس أنبياءه أنبياء الله، أي أرسل أنبياءه وترا وترا، يعني فردا فردا، أي فردا بعد فرد ووترا بعد وتر. واتر على وزن فاعل، يعني أرسل فردا 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 بعد فرد، هذا يدل على الاستمرار، وهو إشارة إلى قوله تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. سؤال: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو المخبر عن الله بغير واسطة، يعني بغير واسطة بشرين، بل بالوحي مباشرتان. والرسول تكون له شريعة، إما شريعة مبتدأة كآدم، أو شريعة ناسخة كشريعة محمد صلى الله عليه وآله التي نسخت الشرائع السابقة. وأما النبي فليست له شريعة، ليست له رسالة. بعض الأنبياء بعثوا لأهل بيتهم فقط. دور النبي دور المبلغ عن الله ودور المنذر، وقد لا تكون له شريعة. فالنبي قد يكون رسولا وقد لا يكون رسولا. إذا كان نبيا فقط فلا شريعة له، هذا الفارق الأول بين الرسول والنبي. طبعا الرسول إذا كان من الناس، وإلا الرسول قد يكون من الملائكة. كلام عن الرسول من بني البشر تكون له شريعة، هذا الفارق الأول بين الرسول والنبي. الرسول له شريعة والنبي لا تكون له شريعة. الفارق الثاني: النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، ما يشوف الملك. والرسول هو الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. والفارق الثالث: الرسول قد يكون من الملائكة وقد يكون من الناس، والنبي لا يكون إلا من الناس ولا يكون من الملائكة. جيد. قال أمير المؤمنين: وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاق فطرته، لكي يستأذوا، يعني لكي يطلبوا أداء ميثاق فطرة الله. الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استحمام يعني طلب الحمام، استئداء يعني طلب الأداء. بعث الله الأنبياء للناس ليستأذوهم، يعني لكي يطلبوا منهم أداء ميثاق فطرته، يعني أداء العهد الذي أوجبته الفطرة. الفطرة بمعنى الخلقة. في الرواية: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الفطرة من الفطر كالخلق من الخلق. والمراد والمعنى أن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فإذا انحرف عن ذلك فهذا من تأثير أبويه أو البيئة. إذن مقتضى خلقة الإنسان وفطرة الإنسان الإيمان بوحدانية الله. فجاء الأنبياء لكي يطلبوا أداء هذا العهد الذي اقتضته الفطرة، ويذكروهم منسي نعمته، يعني جاء الأنبياء لكي يذكروا الناس بمنسي نعمته. هذا من تقديم الموصوف، من تقديم الصفة على الموصوف. منسي نعمته يعني نعمته المنسية، نعمة موصوف منسية صفة، قدمت الصفة على الموصوف. ويذكروهم منسية نعمته، يعني هناك نعم موجودة الإنسان ينساها. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن هم ماذا؟ ينسون، يغفلون. ويحتجوا عليهم بالتبليغ، التبليغ من البلاغ، والبلاغ هو الانتهاء والوصول. يحتجوا عليهم يعني يحتج الأنبياء على الناس بالتبليغ، يعني بإيصالهم وانتهائهم إلى معرفة الله، لأن الأنبياء هم حجة الله. قال تعالى: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال أمير المؤمنين: ويثير لهم دفائن العقول، أي أن كل إنسان له حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الباطنة العقل والقلب والضمير والوجدان، الحجة الظاهرة الأنبياء والمرسلون. وظيفة الأنبياء إثارة دفائن العقول، يعني الإنسان يدفن ضميره، يدفن وجدانه، يدفن قلبه، يدفن عقله. دور الأنبياء إزالة التراب وإزالة الأمور التي دفن بها الإنسان قلبه وعقله. ويثير لهم دفائن العقول. رواية عن الإمام الصادق: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يأتي الأنبياء ويستخرجوا الذهب والفضة المدفون في الأرض. ثم يقول: ويروهم آيات المقدرة، أي أن الأنبياء يجعلون الناس يروا آيات قدرة الله. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. إذن هذه الكلمات لأمير المؤمنين كلها إشارة إلى آيات الله في القرآن الكريم. ثم يعدد هذه النعم: ويروهم آيات المقدرة، مقدرة الله، من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع. من سقف فوقهم مرفوع يراد به السماء، هي في العلو بمثابة السقف الذي يظلل الإنسان. ومهاد تحتهم موضوع، المهاد من المهد، كيف أن المهد يثير دفء الطفل الرضيع، هذا المهد من يهتز يستقر الولد، كذلك الأرض بمثابة المهد للإنسان. ومهاد تحتهم موضوع، يعني وضعه الله، يعني الله عز وجل وضع وجعل الأرض مهادا لساكنيها، ورفع فوقهم سقفا وهو السماء. هذا كل إشارة إلى الآيات الكريمة. من سقف فوقهم مرفوع إشارة إلى قوله تعالى: والسقف المرفوع. قوله: ومهاد تحتهم موضوع إشارة إلى قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. المقطع الأخير من هذا المقطع، الفقرة الأخيرة: ومعايش تحييهم، يعني جعل الله عز وجل للناس معايش، جمع معيشة تحييهم، يعني تفيد استمرار الحياة. وآجال تفنيهم، آجال جمع أجل وهو العمر، تفنيهم تفني الناس. وأوصاب تهرمهم، الأوصاب جمع وصاب، والوصب هو المرض. وأوصاب تهرمهم يعني وأمراض تجعلهم هرمين من الهرم الكبر. وأحداث تتتابع عليهم، يعني وأحداث تتتالى عليهم. هذا تمام الكلام في هذا المقطع حول بعثة الأنبياء. المقطع الآخر: لا تخلو الأرض من حجة. ثم يقول عليه السلام: ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل. يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.